بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: الحكمة من نزول القرآن مفرقا. الله جل وعلا حكيم عليم، ومن صفاته العلا أنه ذو علم وحكمة، والحكمة وضع الشيء في موضعه، والحكمة هي التعبد لله سبحانه وتعالى بما شرع لا بالأهواء والبدع، فنمتثل أوامره ونجتنب نواهيه، وإن لم نعرف الحكمة. إلا أن الحكمة قد يبينها الله سبحانه وتعالى كما في بابنا هذا. فأعظم الحكم امتثال أمر الله جل وعلا وعبادته سبحانه وتعالى وحده. وهذا الباب ذكر فيه الحكمة من نزول القرآن مفرقة، تقدم معنا فيما جاء عن ابن عباس وغيره في نزول القرآن إلى بيت العزة جملة، ثم نزل مفرقا منجما لحكم عظيمة، منها ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وهو من المباحث المهمة التي يستفيد منها طالب العلم والداعي إلى الله في دعوته وفي بيان الحق بالحكمة والموعظة الحسنة، فهي دروس للدعاة إلى الله الذين سلكوا هذه الطريق التي إمامها ومقدمها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رحمه الله: من تقسيم القرآن إلى مكي ومدني، كما تقدم معنا أن العلماء رحمهم الله تعالى قسموا القرآن باعتبار نزوله إلى مكي ومدني، وعلمت خلاف أهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال، وأن الأرجح ما كان نازلا قبل الهجرة فمكي وبعدها فمدني. قال: يتبين أنه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا. نزول القرآن منهما نزل في مكة، ومنهما نزل في المدينة، ومنهما نزل في بعض أسفار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نعم، يدل دلالة واضحة أنه نزل مفرقا، ما نزل جملة واحدة. قال: ولنزوله على هذا الوجه أي مفرقا حكم كثيرة، منها أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر بعض هذه الحكم. أولا، تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله إلى قوم يعبدون الأصنام ويشركون بالله، وأمره الله جل وعلا بالدعوة إلى الله، فكذبه المشركون وآذوه وقالوا عنه إنه ساحر ومفتر وكاذب وغير ذلك. فنزول القرآن منجما فيه تثبيت لقلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تلكم الوقائع والأحداث لقوله تعالى، هذا هو الدليل. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، وقال الذين كفروا بالله ورسوله لولا أي هل نزل، أي نزل الله عليه على محمد صلى الله عليه وسلم القرآن جملة واحدة، أي مرة واحدة، كما أنزلت التوراة على موسى جملة واحدة، وكما أنزل الإنجيل على عيسى جملة واحدة. قال الله كذلك، أي تنزيل القرآن آية بعد آية وشيئا بعد شيء، يعني كذلك نزلناه مفرقا لنثبت به فؤادك، فاللام لام التعليل، لنثبت به أي بالقرآن ونزوله شيئا فشيئا فؤادك أي قلبك يا محمد، ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل، قال ليصدوا الناس عن سبيل الله، فقول الله تعالى ولا يأتونك بمثل بما جاءوا به معارضين به الحق، إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، أي إلا جئناك بما نبطل به ما جاءوا به وأحسن تفسيرا ونصرة لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. موطن الشاهد من الآية قوله تعالى لنثبت به فؤادك، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو وكثيرا ما يدعو يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، والله جل وعلا يقول ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فنزول القرآن شيئا فشيئا على حسب الوقائع والأحداث وما يكون فيها من تحدي للكفار، فينصر الله جل وعلا رسوله ما يكون فيها من تكذيب من الكفار لرسوله فيصدق الله رسوله، إلى غير ذلك، تثبيت من الله لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا بخلاف ما لو نزل القرآن جملة واحدة تحصل الموعظة ويحصل الخير في أول نزوله، لكن قد يعتريه ما يعتريه من النسيان إلى غير ذلك. فالله جل في علاه حكيم عليم. قال ثانيا أن يسهل على الناس حفظه وفهمه والعمل به، ذكر ثلاثة أمور في إنزال الله جل وعلا القرآن منجما مفرقا، أن يسهل فلا يكون صعبا على الناس وهم المؤمنون حفظه، حفظ كتاب الله جل وعلا، ولهذا جاءت الآثار عن السلف أنهم كانوا يحفظون 10 آيات أو 5 آيات من القرآن لا يجاوزوهن حتى يحفظوهن ويعلموا ما فيهن من الأحكام ويعملوا بذلك. فلا شك أن الحفظ يكون للقرآن شيئا فشيئا، فهذه من الحكم ومن الفوائد بخلاف ما إذا نزل جملة واحدة، فلا يستطيع إنسان أن يحفظ القرآن جملة واحدة إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. قال وفهمه بتدبر معانيه والفقه فيه ومعرفة الحلال من الحرام والامتثال، لذا قال والعمل به. في صحيح الإمام البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت إنما نزل أول ما نزل منه أي من القرآن سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر إلى آخر الحديث. ففيه أن نزول القرآن مفرقا منجما مما سهل العمل به كما سيأتي معنا مفصلا. قال حيث يقرأ عليهم شيئا فشيئا، لقوله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا على مهل ويسر، فيحفظه الناس ويفهمه الناس، وهذا من الحكم كما ترى. ولما في نزوله جملة واحدة من نزول الأحكام جملة واحدة فيؤمرون بها جميعا، وفي ذلك ما فيه من الصعوبة والمشقة، ولهذا في بعض المحرمات وبعض المأمورات كما سيأتي معنا كان التشريع فيها على مراحل، ففي الخمر كما سيأتي معنا على مراحل، وفي صيام رمضان على مراحل، وهكذا بارك الله فيكم. ثالثا، تنشيط الهمم لقبول ما نزل من القرآن وتنفيذه، سيما إذا كان في أحداث فينتظر الناس حكم الله جل وعلا، فإذا نزل وقبل نزوله يكون الناس متشوقين لمعرفة حكم الله رب العالمين، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. فهذه أسئلة سئلها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونزل بها القرآن. فقوله تنشيط الهمم لقبول ما نزل من القرآن وتنفيذه، حيث يتشوق الناس بلهف وشوق إلى نزول الآية، فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحكم فينزل الوحي، ففيه تصديق للنبي صلى الله عليه وسلم وأنه مرسل من عند الله حقا، وأن ما نزل إليه هو وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال لا سيما عند اشتداد الحاجة إليها، في حادثة كحادثة الإفك مثلا، يتهم فراش النبي صلى الله عليه وسلم بما برأه الله جل وعلا منه، تتهم أم المؤمنين عائشة بالزنا عياذا بالله رب العالمين، يتهمها المنافقون عبد الله بن أبي بن سلول، فيحصل من الكرب والشدة ما جعل الله فيه خيرا عظيما ورجوعا إليه وإقبالا عليه. فأمنا أم المؤمنين عائشة لما بشرت بتبرئة الله لها وقالوا لها قومي فاشكري رسول الله، قالت والله ما أشكر إلا ربي، أو كما قالت، ففرح المؤمنون. نعم، لذا مثل قال كما في آيات الإفك واللعان كما تقدم معنا، أن الرجل إذا وجد مع امرأته رجلا فإن قتله قتلتموه، وإن تركه ترك أمرا عظيما. فأنزل الله جل وعلا آيات اللعان، فيكون الناس في لهف وشوق وحاجة إلى معرفة الحكم، فإذا جاء الحكم عمل به المؤمنون. قال رابعا، التدرج في التشريع، وهذا يستفيده طالب العلم والداعي إلى الله في دعوته للناس، وأن يعلم علم يقين أن هذا الشرع من لدن حكيم عليم. فالتدرج في التشريع وهو أن يأتي شيئا فشيئا في تحصيل مأمور أو دفع محظور وتحريمه، مراعاة لحال الناس في ذاك الزمن، حتى يصل إلى درجة الكمال، حتى يصل إلى درجة الكمال فعلا للمأمور وتركا للمحظور. قال كما في آيات الخمر، فالله جل وعلا درج الحكم في التشريع في تحريم الخمر على مراحل، وتقدم معنا في حديث أم المؤمنين عائشة إنما نزل أول ما نزل من القرآن سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام، رجع الناس إلى الإسلام وعملوا به، نزل الحلال والحرام. انظر، في مكة يبقى النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة ينزل القرآن بتقرير التوحيد والعقيدة الصحيحة، لأن الناس بحاجة لذلك، وللرد على المشركين المعارضين ودفع شبههم. يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة، فينزل الله جل وعلا الشرائع شيئا فشيئا شيئا فشيئا. فلا شك أن هذا التدريج وأن هذا التنزيل للأحكام متضمن لحكم عظيمة جدا. فقالت عائشة نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء، انظر تتكلم في مسألة الحلال والحرام، فتقول أول ما نزل من القرآن من المفصل في ذكر الجنة والنار، ترغيب وترهيب، لقبول الناس لهذا الدين ومحبتهم له، ثم بعد ذلك نزل الحلال والحرام لأنهم آمنوا بالله ورسوله فانقادوا. لذا كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أتم الناس انقيادة، كما سيأتي معنا في تحريم الخمر، وأنه لما نزل تحريم الخمر أهريقت في الطرقات والأسواق امتثالا وانقيادا ومسارعة في إرضاء الله جل وعلا بامتثال أمره. قالت: ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، لإلف كثير من الناس لها. ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا، لقد نزل بمكة على محمد وأنا جارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. فيقول الشيخ: كما في آيات الخمر، والخمر مخامر العقل على وجه اللذة والطرب، أي غطاه، الذي نشأ الناس عليه أي ألفوه واعتادوه. كثير من الناس ألف شرب الخمر واعتاده. قال: وألفوه، وكان من الصعب عليهم أن يجابه بالمنع منه منعا باتا، أي بادئ بدء ينزل التحريم، فكان من الصعب. وهذا دليل من أدلة أن هذا الدين يسر، وأن هذا الدين سمح، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: جئتكم بالحنيفية السمحة. وأن هذا الدين جاء من لدن كريم رحيم سبحانه، فالله جل وعلا قادر أن ينزل تحريم الخمر بادئ بدء دون هذه المراحل، ووجب على الناس أن يمتثلوا، لكن الرحيم الرحمن سبحانه جعل تحريم الخمر على هذه المراحل. فقال: فنزل في شأنه أولا قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر. بعض أهل العلم قالوا في قول الله تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا، قالوا كان الأصل فيه الحل، ثم بين الله جل وعلا بارك الله فيكم التحريم على هذه المراحل. ومنهم من لم يقل بالقول الأول في قوله: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا. وعلى كل، فالمصنف يقول: فنزل في شأنه أولا قوله تعالى: يسألونك أيها الرسول الكريم عن الخمر، عن حكمها، والميسر. قل أيها الرسول الكريم: فيهما، في الخمر والميسر وهو القمار، ما كان دائرا بين غرم وغنم، إثم كبير ومنافع للناس. وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الإثم، وهكذا غيره من المفسرين، فقال: وهو ما يحصل بها من ترك المأمور وفعل المحظور. هذا هو الإثم، وهو إثم كبير، وهذا من ناحية الكيفية. ثم قال الله: ومنافع للناس. قال شيخ الإسلام: وفيها منفعة، وهو ما يحصل من اللذة، النشوة والطرب لشاربها وإن كانت مؤقتة، وما يعقبها من ألم وصداع ومرض، ومنفعة البدن، نعم، وضررها أعظم. قال: والتجارة بها، والتجارة بها. فالله جل وعلا قال: قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. فكان في هذه الآية تهيئة للنفوس لقبول تحريمه، فالله جل وعلا يقول: إثمهما أكبر. فمن سمع قول الله جل وعلا: قل فيهما إثم كبير، يتركها ولا يشربها. ومنافع للناس من ناحية بيعها وشرائها، وما يجد من طرب ونشوة مؤقتة يعقبها كدر. قال: حيث إن العقل يقتضي أن لا يمارس شيئا إثمه أكبر من نفعه. لذا قال شيخ الإسلام: فتركها أناس وشربها أناس آخرون، أي بعد نزول هذه الآية. ثم نزل ثانيا لما صلوا، فحصل الخلط في قراءة القرآن لمن صلى وهو سكران، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، نداهم الله بالإيمان ليعملوا بمقتضاه من فعل المأمور وترك المحظور، وها هنا قال: لا تقربوا الصلاة، أي الصلوات الخمس. انظر، في الأول ربنا جل وعلا قال: قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فتركها من تركها. ثم حرم الله جل وعلا عليهم شربها في أوقات الصلوات، قال: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، هي صلوات خمس. ولا شك أن من أراد أن يصلي وهو يعقل ما يصلي فلا بد أن يترك شرب الخمر قبل الصلاة بوقت، فمن هنا حصل التضييق في الوقت. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فكان في هذه الآية تمرين على تركه في بعض الأوقات وهي أوقات الصلوات. ثم نزل هذه المرحلة الثالثة، ثم نزل ثالثا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس مستخبث مستقذر من عمل الشيطان فاجتنبوه، فأمر الله جل وعلا باجتناب الخمر، وهذه من صيغ التحريم بل من أعظمها، المقتضية لترك الخمر والمباعدة عنها وعن كل سبب يوصل إليها. لذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم شارب الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها، كل ذلك سدا لذرائع الوقوع في هذه الكبيرة. قال: فاجتنبوه، ثم بين ثمرة الترك: لعلكم تفلحون، أنكم ستفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. قال: فكان في هذه الآيات المنع من الخمر منعا باتا في جميع الأوقات بعد أن هيئت النفوس ثم مرنت على المنع منه في بعض الأوقات. وهذا لا شك أنه من حكم نزول القرآن مفرقة الصلوات الخمس، كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة: أول ما فرض الله جل وعلا الصلاة فرضها ركعتين ركعتين، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر، وهذا رعاكم الله لأجل حكم عظيمة منها ما ذكره المصنف هاهنا. الصيام بادئ بدءا فرض الله جل وعلا صيام يوم عاشوراء، ثم أنزل الله جل وعلا الأمر بصيام شهر رمضان، وكان الناس فيه مخيرين بين الصيام والإطعام، ثم أمر الله جل وعلا بصيامه. هذه المراحل لا شك أن المولى جل وعلا رحيم الرحمن، وأن هذا النزول لحكم عظيمة، فهذا الدين يسر، فيعتاد الناس على الصوم في صيام يوم عاشوراء، ثم أمروا بصيام شهر رمضان وكانوا مخيرين فيه بين الصيام والإطعام ليعتاد الناس، وبين الله أن الصوم أفضل وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، ثم نزل الأمر بفرضية الصيام وأن الإطعام لمن لا يستطيع الصوم، فمن هنا كان نزول القرآن مفرقا نعمة من نعم الله جل وعلا. وقد أخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت هذه الآية التي في البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فدعي عمر فقرأت عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت الآية التي في النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. نعم، فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقام الصلاة قال: ألا يقربن الصلاة سكران. فدعي عمر فقرأت عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت الآية التي فنزلت الآية التي في المائدة، فدعي عمر فقرأت عليه، فلما بلغ فهل أنتم منتهون؟ قال عمر: انتهينا انتهينا. وهذا الأثر وهذا الحديث هو من طريق عمرو بن شراحيل عن عمر، واختلف أهل العلم هل سمع عمرو من عمر أم لا، فنفى السماع أبو زرعة، واختار ذلك من المتأخرين شيخنا مقبل رحمه الله تعالى، حيث ذكر في كتابه النفيس الصحيح المسند من أسباب النزول أنه كان سيذكره في سورة المائدة عند قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قال: فرأيت أن أبا زرعة نفى السماع، أو كما قال رحمه الله. ومن العلماء من أثبت السماع من ناحية تصحيح الأثر، وذاك متضمن لإثبات السماع، والعلامة الألباني رحمه الله تعالى صحح هذا الحديث وهو صحيح. فمن هنا نعلم علم يقين أن نزول القرآن مفرقا منجما لحكم عظيمة، منها ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، ومنهم من ذكر غير ذلك كالتحدي والإعجاز، وهكذا ما فيه من أنه منزل من عند الله حقا إلى غير ذلك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.